هذا الكوكب يأثر على الإنسان بأنه يطلع ماضي ويجسد الناس اللي كانوا في ماضي ويشوفهم أمامه ويتفاعلون معه.
أنت ككاتب تروح تقرر من البداية أنا راح أكتب رواية خيال علمي ولا رواية واقعية من قبل لا تكتب، ولا الفكرة موجودة وأنا بديت أكتب وطلعت كذا؟
جيشنا الأمريكي الذي سيعمل على إسقاط صدام وتحرير شعب ذاق المر، هي أمريكية أصبحت
يفرش سفرة طويلة وأصلا ما في ضيوف وما قدر يلمها، يعني في نص رواية كذا زي اللي انتكب وأنا قاعد أسوي ونشر على كل حال.
وفي فصل اسمه فصل العتبات، عتبة طبعا تفون العتبة اللي تطلع عليها، فالعتبة هذه كل ما تتقدم فيها بالذات فصل العتبة تقرب للنهاية أنك خلاص تكتشف الحقيقة.
الفن قائم على الحذف، هذا عند الفنان التشكيلي وعند المصور وعند كل الفنانين، كذلك الأديب.
حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات بودكاست حبكات. أنا عبدالله الهولي، يرافقني في مجريات بودكاست حبكات الكاتب والمحرر الأدبي عمر الجضعي، والروائي وصانع المحتوى الكاتب أبو رؤى محمد الأحمدي. حياكم الله.
الله يحييك يا مرحبا.
كيف حالك عمر؟
والله بخير. بس
كيف الأمور؟
الحمد لله. كيف أمورك؟
حلو أبو رؤى. يا رب أنه ما أدري أقول يا رب يبقى ولا أقول لا. توقع لو نشرت رواية ثانية خلاص ما عاد أحد يقول لي أبو رؤى.
انتبه، بتشوف الحين كل الناس ينادونك أبو رؤى بعد الحلقة.
الله يستر.
نعتمدها ولا؟
الله يستر. لا بتركها معلقة.
طيب أوكي.
نحذفها من الحلقة؟ لا خلي.
لا لا. طيب.
كيف الخط محمد؟
روعة.
كيف؟
كالعادة.
حلوة حلوة الجيّة الشرقية يا أخي بشكل عام، تفتح النفس وتحس أنك سعيد أنك تقابل هذه الوجيه الحلوة.
والنعم.
الشباب المصورين.
والنعم.
فريق حبكات ولا؟
والنعم.
طيب تستضيفنا يوم في الرياض
يتحملك
إن شاء الله.
قاعد يتحملك
لأن التصوير ما يقدر يقول شيء. التصوير
أنا ما أقول شيء.
طيب تستضيفنا يوم إن شاء الله في الرياض.
عفا عليك.
كفو. ودنا نتكلم اليوم عن منطلقا من موضوع الخط. الخط دائما أشوف تكتب قصص في إنستغرام بعد ما ترجع إلى الرياض أو تروح للشرقية، وش الفكرة هذه اللي
بس تجيك؟ ما أكتب قصص في إنستغرام، انشرها في انستغرام.
اي تنشرها في انستغرام.
ايوه اكتب مدونتي للقصص هذه. ما اعرف، بالنسبه لي دائما الخط موضوع ملهم. واتوقع جزئيا لاني اقضي كثير من الوقت في الخطوط، فممكن هذا كمان انه حاجه جات وجابتها. فما ادري، احس الخط ملهم جدا، فكره الفضاء الواسع، فكره الهدوء، فكره انك انت رايح في طريق واحد لمده 4 ساعات، يعطي عقلك فرصة أنه يسبح.
والليل والنهار لما تمسك الخط في الليل ولا في النهار يفرق معك صح؟
أي مرة يفرق، بس يعني كلها لها جوها، يعني مو أنه هذا أفضل من هذا، بس أنه يفرق كثير مرة.
طيب أشوفك أمس مصور في إنستغرام حاط شمس، وتقول الشمس هذه كأنها وهي تغيب كذا حزينة.
أي.
فزي اللي في نوع من الـ احنا نتكلم في البودكاست عن الادب المتخيل، ففي نوع من الواقعيه والخياليه انا ما قدرت افرق بينهم. فودي نخلي حلقه اليوم نتكلم فيها عن الفرق بين الادب المتخيل الواقعي والادب المتخيل الخيالي. ايش رايكم؟
ممتاز.
جاهزين؟
هذا قرار اتخذناه دوبا
اللحظه.
يعني هذا
ايوه
تونا احنا
ارتجالي. ما عندنا اوراق ولا عندنا شيء
ولا محضرين ولا شيء. بس قبل لا نبدا ودي نذكر متابعين حبكات بمشاركه الحلقات مع اللي يحبونها، وتعليقاتكم في اليوتيوب وتعليقاتكم في مختلف المنصات، وكلها ننتبه لها وننظر لها بعين الاعتبار، وتحفزنا ان احنا نقدم دائما ومحتوى افضل ونشتغل على الحلقات القادمه. فلا تنسون سبسكرايب، مشاركه الحلقات، اللايكات والمتابعه في جميع المنصات. وبسم الله نبدأ حلقة اليوم. الواقع أو الأدب المتخيل الواقعي والخيالي، أصلا وش الفرق بينهم؟ في فرق بينهم عمر؟
في فرق. يعني لو تتذكرون في الحلقة الأولى لما تكلمنا عن القصص والروايات وعرفناها وقلنا أنها حكاية متخيلة قد تكون قريبة من الواقع أو بعيدة عنه، فحديثنا اليوم بيكون عن مدى قرب القصص للواقع ومدى بعدها عنه. فكل ما كانت قريبة منه فهو أدب واقعي، كل ما كانت بعيدة عنه فهو أدب خيالي. بس في كل الحالتين يعني هو أدب متخيل. يعني كلها قصص يعني متخيلة،
هما عجنا من نفس الطينة، يعني هي نفس على اختلافهم اللي يبقون من نفس المكان يعني
بالضبط. والموضوع يعني صاير يعني فيه عندك درجات، يعني ما هو فقط أو هذا خيالي هذا واقعي.
يعني ما هي ما هو أبيض أسود. الفكرة أنه أنت في الأخير الخيال موجود، بس كيف تستخدم هذا الخيال هو اللي يفرق.
طب وش القيمة أن احنا نفرق بينهم؟ ليه لازم نرسم الحدود بينهم؟
طبعا أتوقع أنه في مليون سبب من الأسباب. مثلا أن بعض خلينا نقول الفئات، بعض التصنيفات تناسب بعض الثيمات أكثر. يعني مثلا إذا كنا بنتكلم عن المستقبل، إذا كنا بنتكلم عن مستقبل الإنسانية، بنتكلم عن تطور الآلات، بنتكلم عن مدريش، جرت العادة إنه هذه تناقش فين؟ في نوع من القصص؟ الخيال العلمي في العادة. فأحيانا يفيدك أو يخدمك أكثر هذا النوع من الأدب أكثر من النوع الآخر. فالتنوع هذا مرة مفيد، لأنه في الأخير يوم أنت تتكلم عن الإنسان وعن حالة الإنسان، حالة الإنسان جدا معقدة وتناسبها أشياء مرة كثيرة. فأنا أشوف هذه واحدة من أهم الأسباب اللي تخلي ضروري وجود الأدب الخيالي.
عمر، في ظني أنه المبدعين والكتاب يعني ما يوقفون وبيتخيلون، وإما أنه يذهب إلى الخيال ويسرح فيه ويكتب فيه، أو يكون قريب من الواقع فهو حر، فالعقل ما تستطيع أن تقفه. فلذلك أتت هذه التصنيفات محاولة فقط لفهم ما يحدث، محاولة تصنيفه إما لغايات تسويقية. مثلا لما تذهب إلى مكتبة محتاجين أن نوزع بينهم نقسمها، أو للقراء أنه يعرف أنا أفضل هذا النوع فيذهب إليه ويقرأ منه. فالتقسيمات هذه يتوقع جد أتت تابعة.
وكثير من التصنيفات تراجعت من الناشر، يعني كثير من الأحيان يجي صاحب المكتبة أو صاحب الدار يقول نبي نضيف هذا النوع. أظن الخيال العلمي بدأ زي كذا، في نوع من في تصنيف متأكد بس ما قادر أتذكر اسمه، كان بدأ بهذه الطريقة إنه الناشر قال خلينا تسويقيا خلينا نقدم هذا التصنيف للقارئ.
طب هل الأدب هذا أو هذا التصنيف من الأدب جاء على بسبب مسابقات؟ مثلا ان في مسابقات فلازم يكون لها تصنيفات وكل احد لازم يقدم على تصنيف معين بحيث تحدد بين الافضل مين الافضل بينهم، ولا
ما اتوقع
هذا اتى قبل؟
ما اتوقع العلاقه بالجوائز بقدر ما هي بالتسويق، بالسوق، بالقراء، بالناشرين هم. يعني بعض الحين حتى الناشر هو يقرر يقول لا هذه مثلا روايه دون اظن كتبها على انها فانتازيا، وأظن الناشر قال له لا انشر علينا خيال علمي أو العكس. أو العكس،
إنه ما كان قبل دون ما كان في خيال علمي متعمق ومكثف لهذه الدرجة. فيوم جاء بينشر قال لا، يعني إحنا مو هذا الخيال العلمي اللي تعودنا عليه، فخليه فانتازيا.
طيب الأدب الواقعي، الأدب المتخيل الواقعي، هل هو أقل إبداعا؟ هل كاتبه أقل إبداعا بالضرورة من اللي يكتب خيالي، أدب خيالي؟ شو رأيكم؟
إطلاقا لا، بالضرورة لا. هم كل واحد فيهم يشتغل على جانب آخر من الإبداع. يعني عشان أنا ما كتبت سيارات تطير ومخلوقات غريبة وأرض ثانية ومدري، مو معناته إنه هذا ما فيه إبداع. أنت فكر فيها مثلا، إذا قرينا قصة أدب واقعي عن مزارع في قرية عنده أسرة عادية يعيش حياة عادية، ويكون أدب واقعي ما في أي نوع من الجن أو المخلوقات الغريبة أو الخيال العلمي وهذا كله، هنا تحتاج قدر هائل من الإبداع عشان القارئ ينسجم معك، عشان القارئ يقدر يقرأ، عشان القارئ يكمل، عشان القارئ يتأثر في هذه القصة. حتى الأشياء الواقعية، الأشياء العادية تحتاج كم مهول من الإبداع. أنت قاعد تقول لي هذا كأنه واقع، بس إن في نفس الوقت ما هو ممل، هذا شيء جدا حماسي وجدا مشوق. وش رايك عمر؟
اظن هي موضوع الراي هذا ممكن تعصب شوي، المتعصب للادب الخيالي ينظر الواقع هذا ما في ابداع، والمتعصب للادب الواقعي ينظر الادب الخيالي قال هذا صحيح. هذا بعيد عنا، ايش قاعد يخربط هذا
يعني.
شيء ما له علاقه بالانسان. بينما الحقيقه لا، هي فيها المساله في كل الاثنين فيها ابداع. يعني مثلا الادب الواقعي كيف تشوق القارئ لشيء هو يألفه، هذه صعبة،
تحدي.
اي تحدي. وفي نفس الوقت في الخيال ايضا في صعوبة وتحتاج الى ابداع. فانا ارى الابداع موجود في الاثنين وبالتساوي، يعتمد على حسب القارئ وعلى حسب الكاتب نفسه.
وين انت قاعد تشتغل على الابداع؟ اتذكر شفت تغريدة لك ترد على احد او شيء زي كذا، كانت كانت القارئة تتكلم عن أنها كيف لما تقرأ أدب كلاسيكي توقف عند كل جملة، تذكر؟ فكنت أفكر بالموضوع ذا، أنه كيف أنت كان ردك أنه كويس في الأدب الكلاسيكي أنك تقعد تتأمل الجمل من فترة لفترة، أنك توقف ما تقرأ السرد كامل كأنه أنك تبي تخلص أو شيء زي كذا. وهنا في إبداع، في اشتغال على اللغة، في اشتغال على السطر نفسه، في اشتغال على الجمالية، في اشتغال، هذا كله إيش هو؟ ما هو إبداع؟ مستحيل.
طب كيف توقف عند كل جملة؟ قصدك من جماليتها؟
أيوة، نوع من التأمل، نوع من دراسة الحالة، نوع من أنه شوف كيف قاعد يوصف هذا الشعور. هذا يعني غالبا عندنا بالذات يكون مرتبط أكثر بالأدب الواقعي من الأدب الخيالي.
الظاهر هذه كانت رواية لفيرجينيا وولف،
ما أذكر
أظن، ما أذكر ردي، لكن أذكر كانت عن الرواية هذه، أتوقع عن To the Lighthouse، المنارة وكذا. كان فيها
فأيوه يعني هذا كله مستحيل تقول لي ما هو إبداع. هذا جزء مرة مهم من الإبداع، إن كيف الجمالية اللغة، كيف
أحس بعد في جزئية في الأدب الواقعي اللي هنا في كثير من الكلام اللي في حياتنا اليومية مسكوت عنه. يعني إن الإنسان بشكل طبيعي بحياته اليومية مو كل شيء يقوله، مو كل شيء يحس فيه يقدر يقوله، فالكتابة ممكن تكون مخرج توصلك بالقارئ بشكل أفضل، وهو شيء ما يكون موجود في يعني بلمسة الإنسانية في الأدب الخيالي بشكل واضح.
مو شرط، هذا شيء فاختر، لأنه حتى الأدب الخيالي ممكن يكون فيه هذا الشيء. يعني أحس إنه راح نضر نفسنا صراحة إذا 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 كنا نقول إنه الأدب الخيالي حصري في ذا الشيء أو الأدب الواقعي حصري في ذا الشيء. في كتاب كثير يدمجون خلينا نقول الحالة الإنسانية المسكوت عنها بخيال علمي وبفانتازيا وبغيره، وفي كتاب كثير يدمجون الإبداع وخلق العالم والمدريش بالأدب الواقعي. ف يعني الفكرة أنه وين تركيزك أكثر مما هي هذا في إبداع هذا ما في إبداع.
أنا أتوقع التصنيف هذا قديما كان واضح، كان كبير، كان فرق شاسع بين الأصناف النوعية التي فيها خيال عالي وبين الأدب الواقعي الشبيه بالكلاسيكي.
أيه.
كان في فرق كبير، وهذا يركز على الحبكة الخيالية وهذا يركز على الشخصيات، لكن الآن بدأت الفروقات تزول، أصبح الكل يتعلم من الآخر وأصبحت الفروقات ضعيفة، ما يبقى إلا الفرق الذي هو التسويقي، أنه هذا خيال علمي، أنه هذا واقعي، أنه هذا أدبي سردي، والتصنيفات هذه فقط المتبقية. لكن صار فيه تشابه كبير على مستوى اللغة، على مستوى الأسلوب.
أتوقع اللغة مو مرة صار فيه
يضعف السنوات الأخيرة، جالس تضعف على مستوى اللغة، مستوى مسألة اللغة الصعبة واللغة حتى صارت تقل، حتى في الأدب الواقعي الأدب السردي صارت تقل.
ممكن صراحة يعني أذكر آخر كم سنة حتى الرواية اللي قرأتها مؤخرا فيها اللغة جميلة جدا، بس أبسط بكثير من اللغات، فممكن إيه ممكن صح.
طيب في كتاب يكتبون نوعين من الأدب، يكتبون خيالي ويكتبون واقعي،
يعني ينوعون بينها،
يستطيعون كتابة هذه الأنواع من الروايات أو من القصص، يعني أسماء بارزة ولا
في طارق إمام، لكن هو يبقى في الواقعية، صح إنه يخرج عن الواقعية قليل، لكن لا زالت في حدود الواقعية، ما صارت خيالية.
عنده غرائبية بس ما أدري إيش اسم مجموعة القصصية، عنده مجموعة قصصية،
أنا قرأت الرواية مكيت القاهرة،
أيوة لا كمان في مجموعة قصصية هو عنده، ترى عنده منشورات كثيرة، بس كان عنده رواية أو مجموعة قصصية نسيت اسمها. المهم إنها تتكلم عن أساطير، قرية فيها أساطير، فأتوقع هذه شوية خرج عن الواقعية
على الأطراف، على الحدود.
طيب من نقطة التسويق اللي ذكرتها أن الفوارق بدأت تضأل وأن التسويق صار هو يسوي يعني يغطي هذا الفراغ بين الروايتين أو بين المستويين، هل هناك أدب تجاري وأدب رفيع، ولا هذه تقسيمة يعني عند القارئ ولا عند الناقد؟
هذه تقسيمة ممكن تسويقية أيضا، أنه في الأدب يسمونه أدب التجاري، الأدب الذي يبيع كميات كثيرة، وأدب جيد لكن ما جمهوره قليل، جمهوره ضيق، يسمونه الأدب الرفيع. ما كلمة أدب الرفيع هذه فيها أنت تحافظ عليها، لأنه فيها طبقية شوية
النخبوية يعني ممكن،
لأن في بعض الناس عندهم النظرة أنه الرواية المشهورة أنا ما أقرأها، الرواية اللي انتشرت بين الناس أنا ما أقرأها.
معناتها تعجب أي أحد؟
إينا يرى أنها منقصة أني أنا أقرأها وأنا أنها تعجبني، فيبحث عن رواية كأنه يخرجها بين الرفوف، ما أحد قرأها ثم يقول هذه أفضل رواية. هذا غير صحيح، يعني قد رواية تشتهر وتنتشر ويقرأها ناس كثير وتصبح نوعا ما تجارية لكنها جيدة. ليس بالضرورة.
وما هو إثبات لتفردك أنك ما تقرأ اللي قرأه الناس؟ بالعكس أنت كده توريني أنه أنت قاعد تحاول تتفرد، وهذا أكبر خطأ.
وأن أنت بعيد عن الناس،
أو أنك بعيد عن الناس من جد.
يعني كانوا يقول أنا ما أقرأ إلا الروايات المنسية. أي. يعني كذا يرى أنه هذا فيها رفع له، أو أنه يعني أنا دقيق وأن أنا ما يعجبني أي شيء.
فيها نوع من الشاعرية اللي عامة يحبها القراء وحتى الكتاب، يحبون فكرة أنه إحنا الهامشيين، إحنا الناس اللي ما هم في الواجهة، إحنا الناس اللي عندنا القيمة بس ما حد بيعطينا وجه.
وفي لا جانب، ترى جانب الفرادة. أنا اشتريت هذه السيارة، ما أبغى الناس غير يشترونها، ما أبغى أراها عند كثير من الناس. أنا عندي الساعة هذه ساعة نادرة. ندرة هذا عامل مهم عند بعض الناس. لكن أنا ما أرى أن التقسيم هذا يعني يدل أنه هذا أقلها وهذا أكثر. عادة الخيالية اللي يكون فيها خيال عالي تكون مع التجارية، هذه هي تبيع أكثر. رواية بالذات روايات الفانتازيا تبيع كثير.
عندنا طب عندي سؤال، هل أصلا أنت ما تتفق مع مفردة أدب رفيع؟ يعني ما تشوف أصلا في شيء اسمه أدب رفيع؟ وحتى أنت عبد الله شو رأيكم؟
أنا أفهم معناها مقصود فيها، لكن كلمة نفسها
ما عشان أتفهم. عشان اللي عشان قديش حملت الكلمة هذه بمعاني؟
أتوقع مقصود فيها أنه في روايات لغتها جيدة، لغتها قوية، أسلوب فيها تركيز كبير على الأسلوب، فيها معاني كثيرة، الحبكة فيها ضعيفة، مو ضعيفة، قليلة، مخففة. هذا المقصود فيه الأدب السردي أو الأدب الأدبي السردي. أيه. تسميته رفيع لا، ما أتفق معها، لكن أنا أفهم المنطق، وخصوصا أن هذه عادة ما تبيع كثير، ما تبيع عدد كبير.
بس خليني أجاوبك قبل تروح للطلي بعدها. بالنسبة لي الأدب الرفيع هو اللي أنا أحدده، بمعنى اللي يعجبني سواء هو كان تجاري وجالس يبيع ولا مو جالس يبيع، أنا أشوف هذا بالنسبة لي أيقوني وجميل وعمل متكامل وأستمتع فيه وأقترح لقراء آخرين، فخلاص هو صار هنا أدب رفيع، سواء كان باع 10 مليون نسخة ولا
بس لما
باع 40.
خلينا نفترض أنك جيتني مثلا قلت محمد عندي رواية جميلة عجبتني، هل حتستخدم مفردة أدب رفيع؟
مو بالضرورة يعني.
أي أنه ما هي موجودة في قاموسك أصلا.
مو بعن كذا، بس أحس أنه في منطقي أحيانا أن تكون في رواية ما تعجب كل الناس، وأنت تعجبك لأنها لامست جوانب معينة، مثلا أنت حبيت اللغة أو طريقة السرد، وهو شيء ما يعجب أغلب الناس، فبالنسبة لك أدب رفيع. أيضا في المقابل ممكن تكون رواية باعت ومشهورة وكاتبها مشهور ويطلع يوقع ويصور، وتشوفها أنها جميلة وجيدة وتعتبرها من الروايات الرائعة بغض النظر عن المصطلح.
أوكي.
طيب جوابك؟
أنا كان في بالي أنه إحنا نوصل لتعريف سوا، لأنه ما بالنسبة لي لما أجي أحاول أعرف أدب رفيع ما يجي في بالي، يعني النقطة اللي أنا متأكد منها أنه اللغة ما هي المعيار الوحيد. يعني لما تجي تقول لي هذا أدب رفيع بس الحبكة ضعيفة، إيش تعريفك للأدب الرفيع؟ هل أدب الرفيع فقط هو أدب لغته عالية؟ طب ليش ما تقول أدب لغته عالية؟ ليش تقول أدب رفيع؟ فما يعني أحس اللغة ما هو شيء مهم، بس ما هو الشيء اللي يحدد هل هذا أدب رفيع أو أدب خلينا نقول تجاري أو شيء زي كذا. لأنه حتى الـ 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 الأعمال التجارية اللي تبيع غالبا ما يكون فيها حبكة قوية، ترى فيها شبح حبكة، إنه ذول يروحون ومغامرة، بس الحبكة واضحة مكشوفة، سواء تكون في نمط واضح للحبكة قاعد يتبعوا الكاتب، أو يكون إنه الحبكة جدا بسيطة 1 2 3 وانتهينا. فهذا يجمع بين الأدب الرفيع والأدب التجاري بتعريفه اللي قلته، إنه ما في حبكة أو حبكته تكون مبسطة. طب حتى الأدب التجاري حبكته مبسطة، فالفارق بينهم بس اللغة؟ بالنسبة لي أشوف مو منطقي، ما اقتنعت.
إذا المسألة مسألة اتفاق، خلونا نتفق أنه ما نستخدم كلمة أدب رفيع، ما عجبتني. ممكن أدب سردي أو أدب أدبي.
أدب
ما أدبي. في الإنجليزي يقولون literary fiction. المتخيل الأدبي.
ترى في جزئية من هذا التقسيم قدم العمل، كون العمل صار له 200 سنة أو 300 سنة، تحس إن القارئ يقولك هذا يعني أدب رفيع لأنه قديم،
تعرف هذه الأصالة، هذا كلاسيكي.
مشان في فيه قصص خيال علمي لها 300-400 سنة. إيش الآن إيش نسوي؟
توني أدري ترى إن يكتبونها من ذاك الوقت. في أي تعليق آخر على هذا السؤال ولا نقدر ننتقل للي بعده؟
في
هل وصلنا الحل؟ هل وصلنا
الموضوع؟ جالسين نحاول ان نلغي كلمه ادب رفيع. وفي نظره ثانيه العكس، انه ينظر هذا الادب الرفيع وادب السردي على انه ادب متغطرس، على انه ثقيل. ادب ثقيل انتهى زمانه. ولا طبعا اللغه الصعبه اكيد يعني الان صارت تضعف، لكن وجود ادب سردي، وجود ادب ما له تصنيف من التصنيفات التجاريه اللي تكلمنا عنها، أرى أنه لازال موجود ولازال وضروري،
ضروري جدا،
وليس متغطرس. يعني نظرة أنه متغطرس أو أنه ينظر للأدب النوعي لأنه أقل منه.
هل في بالك مثال أدب رفيع عشان نقرب الصورة؟ أنا الأمانة ما في بالي مثال.
روايات كثيرة، روايات كثيرة. عادة الجوائز أنها قوائم طويلة وقصيرة، عادة تكون في هذا الأدب الرفيع. يعني أنت عندك مثلا روايات جوخ الحارثي مثلا، قرأت لها سيدات القمر، ما أسميها أدب رفيع لكنه أدب سردي أو أدب أدبي بالاسم هذا. فيها تركيز على الشخصيات ونفسها اللغة أصلا معتمدة فيها أمثال كثيرة. اللغة نفسها
يعني ما وصلنا للتعريف أحس، بس أنه ممكن نبقي سؤال مفتوح. أنا ما أعرف صراحة كان في يعني، بس مو حلو انك تطالع في هذا الادب انه ادب متغطرس عشان تزيله، وتطالع في هذا انه ادب مشي حالك عشان تزيله برضو. ما 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 نظرة غير صحيحة كليا.
مثلا مدرسة حرب يعني السوق سوق كبير والمكتبات كبيرة، تبغى تقرأ من هذا تقرأ من هذا، تكتب هنا تكتب هنا،
صحيح،
تتسع للجميع.
بالضبط.
طيب القصص والروايات القريبة من الواقع عمر، وش انواعها؟ واذا ممكن تعطينا امثلة عليها.
طيب الحين حديثنا في البداية على أنه في قصص قريبة من الواقع، في قصص بعيدة عن الواقع. القريبة من الواقع احنا سميناها أدب واقعي، البعيدة سميناها أدب خيالي. في القريبة من الواقع، الأدب الواقعي، يعني لو حاولنا نقسمها نقول مثلا أنه أول شيء في الواقعية البسيطة، واقعية بسيطة يعني كأنها الحياة اللي نعيشها، ما فيها مبالغات، الوصف بسيط، ما اللغة ترتكز على العالم الواقعي نعيشه، تركز على الدراما، درامية الحدث، لكن الصدف قليلة، فالحبكة ما تكون معقدة، لأن كل شيء يحدث فيها كأنه يحدث عندنا في الواقع، قريب من شيء متوقع قد يحدث كل يوم قد، لكن يعني ما في الصدف الصعبة أو الحبكة الصعبة. هذه عادة نجدها في الدراما الاجتماعية، كثير من الروايات الرومانسية تقع هنا في هذه الواقعية البسيطة، كثير من الكلاسيكيات من الواقعية البسيطة. في روايات أحلام مستغانمي مثلا، قرأت من زمان، قرأتها ذاكرة الجسد، تعتبر من الواقعية البسيطة. رواية كبرت ونسيت أن أنسى البثينة العيسى، واقعية بسيطة
لأنها اجتماعية،
اجتماعية ومركزة على الدراما، وفيها تركيز على الألم عند البطل وعلى حزنه، ما فيها ذيك الأحداث الكبيرة بقدر ما هي أنه حالته التي يعيشها، فهذه هي الواقعية البسيطة. وطبعا يتركز كثير أيضا على الواقع من ناحية أيضا المكان والزمان، كأنه الواقع الموجود، ربما الأسماء نفسها موجودة.
كنت بس عندي تعليق بسيط، لما أقرأ أدب اللي هو الأدب الواقعي البسيط هذا، يديني حالة خدر، ومو بالمعنى السلبي، بمعنى اني احس اني متماهي وكاني اقرا، ما ادري كيف اوصفها غير انها حاله
انك تعرف خدر. البطل
لا تحس كذا، انك ما ادري، خدر، حاله خدر تجيني وانا اقرا هذا واقرا هذا الادب، تحس بتماهي، نوع من التماهي مع البطل، انه كل شيء ماشي والريتم ما يتسارع وواضح، وكاني على
الحياه اليوميه،
الطيار الالي.
عاده هذه تصير في الروايات اللي تكتب في الزمن الحاضر، يعني الرواية التاريخية تكتب زمن قديم عادة ما تصير. لكن في رواية صورة عتيقة لإيزابيل اللندي تكلمت عنها في الحلقة الرابعة، برغم أنها في تاريخ قديم إلا أنها تاني هذا نفس هذا الشعور، لأنه واقعية بسيطة جدا، تركز على حالة البطل وأثرها من الأشياء اللي حولها عليها وحزنها، ومو حزن بقدر ما هو تفاعلها كيف يعني. الحبكة ما كانت معقدة، والأحداث ما هي كثيرة، صدف قليلة. فهذه برغم أنها تاريخية لأنها نجحت فيها. طبعا الواقعية البسيطة بعدها نقول الواقعية يعني البساطة فيها مخففة، فالصدف فيها أكثر بقليل. احتمالية الحدوث لازال الأحداث ممكن تحدث لكن احتمالية أقل شوي من الواقعية البسيطة. هذه تصير مثلا في روايات الغموض، روايات مركزة على اللي يسمونها النفسية، في مثل رواية أيام الشمس المشرقة تكلمت عنها في الحلقة الثالثة، أصنفها أنها واقعية برغم أن الأماكن والزمان معمى شوي، كأنك ما تدري ما هو، لكن الحدث نفسه يعتبر واقعي، أدب واقعي، وهي واقعية متوسطة كالذي نتكلم عنها. ليس لدى الكولونيل من يكاتب الماركيز نفس الشيء، أنه هنا واقعية، ما هي واقعية بسيطة لكنها واقعية، أنه علاقته مع الديك ومع وفاة ابنه وتركيزه على الحزن، وجود حبكة لكنها ليست معقدة، فهي تعتبر خطوة للأمام. يعني كأن الواقعية طلعت درجة، كأنك سلم تصعده في الواقعية، أن ابتعدت عن البساطة الموجودة في عالمنا بخطوة واحدة. ثم بعدها الواقعية ممكن نسميها الواقعية المضخمة أو الواقعية المكبرة. هنا صار فيه غرائبيات شوي، أحداث غريبة تحدث لكن لازلنا في عالم الواقعي، وصدف أكثر وأكثر. وصف العالم فيها شيء فريد، يعني مو بالضبط نفس الحدث، نفس الأشياء اللي تحدث عندنا، ليس نفس العالم. ذكرني في هذه في رواية مثلا من الظل،
توني بقول والله
من الظل الأخوان خزيم إياس تكلمنا عنها في الحلقة الأولى. الرواية هذه هي واقعية لكن فيها مبالغة، عنصر المبالغة هذا موجود، وطبعا تجي احتمالية حدوث أقل وأقل وأقل. رواية العمى لسرماغو نفس الشيء، أنه فيها مبالغة لكن لا زالت في الواقعية،
يعني لا زالت ممكن تحدث هذه الأمور رغم أنها ممكن. مصادفات عجيبة إلا أنها قابلة للحدوث.
والنوع هذا يكثر فيه الرمزيات مقارنة باللي قبلها، الواقعية والواقعية البسيطة. ثم بعدها نذهب إلى الواقعية الساحرية أو يسمونها الروائعية.
عجيب، أول مرة أسمع ذا.
إيه، اللي هي الواقعية الساحرية اللي هي ماجيكال رياليزم أو يسمونها فابيوليزم، اللي هي الروائعية، أنها تكون عالم واقعي نفس العالم نعيشه وكل الحدث نفسه، لكن في عنصر كذا غريب، عنصر ساحري. عادة بالذات برع فيها الكتب الأدباء اللاتينيين أنه يأخذون من التراث من الأساطير ويضعونها في القصة ويضعونها في هذا العالم الواقعي، لهذا تسمى ماجيكال رياليزم اللي هي الواقعية الساحرية.
أتوقع تناسبنا إحنا كمان
الماء كالضوء ممكن، ولا
قصة الضوء كالماء. قصة الضوء كالماء في الحلقة الثانية أنه هي عالم واقعي واقعية لكن فيها جانب ساحر، جانب غريب، جانب رائع، كيف هذا اللي يحدث؟ العجيب أنه هذا ما تتفاعل معاه الشخصيات، الراوي والبطل ما يأثر على الحدث، هو جالس يصير هذا الشيء الغريب لكن ما في تفاعل، يعني كأنهم ما الشخصيات ما يتكلمون عنه بشكل مباشر، أوه هذا الشيء صار، لا هو قاعد يصير، أوه شخصية هذا توتو جويل كانوا يضيعون مصباح وخلاص وماشي مع العالم هذا الواقع، يعني في جانب واقعي وفي عنصر غريب. روايات كثيرة مثل رواية 100 عام من العزلة لماركيز نفس الشيء، يعني مثلا في الرواية هذه كان في أكثر من حدث غريب، أنه الدم كان يسيل من بيت شخصية إلى بيت شخصية أخرى، ولما وصل عرفت الشخصية، لكن ما تكلم عنه ليه هذا صار، ما في أي منطق، لا منطق واقعي ولا منطق خيالي.
والدم يلف يمين ويسار ويعبر الرصيف
بالضبط. أي. وعادي بكل بساطة يعني الشخصيات تتماهى مع هذا الشيء الذي يحدث. فهذا الحين جالسين احنا نبتعد عن الواقعية لكن لا زالت في حدود الواقعية. ثم الأخير اللي هي السريالية.
انت حرفيا كذا واقف عند الحدود.
ايوه السريالية خلاص يعني أيه. شوي وتروح للحياة.
هي احس السريالية هي الانتقال اصلا
بوابة. بالضبط
أيه. كلها انتقال
بالضبط. وهنا كانها في الرواية تنتقل هنا وترجع تنتقل وترجع أيه. لانه كانه عندك عالمين عالم واقعي وعالم خيالي. فالسريالية حتى الكلمة نفسها تعني ما فوق الواقع. السر يعني ما فوق الواقع. فهي تعتمد على التباين بين الوعي واللاوعي وهذا شيء يعيشه البطل وما يدري هل هذا الشيء حدث أو ما حدث ويروح للعالم هذا ويعود للعالم هذا. فهو بين العالمين. وعادة تصير فيها أحلام اليقظة الارتفاع كأنه سحابة تمر. هذا نفس الشيء الخيال يمر يأتي ويذهب.
طب إذا كانت الشخصية تتوهم هل نقدر نقول أنه هذا برضو يكون تابع للسريالية؟
لا بعض الأحيان التوهم يكون جزء من خيالات إيه من الواقعية من خيالات الشخصية.
فعلى حسب قديش التوهم هذا يأثر. إذا كان التوهم يقلب للعالم فممكن وقتها يصير
بالضبط إيه. تحكم عليها من السرد أنه السرد اللي قاعد يصير في حكاية القصة أنه ذهب إلى عالم متخيل.
والعالم هذا حتى أتوقع أنه ما ينفع يكون يأثر على شخصية واحدة. ما ينفع الخيال يكون بس البطل أنه يتوهم. لازم في أحد يشاركه. كذا نقلب للسريالية.
في السريالية لابد أن العالم الواقعي يتأثر بالعالم الخيالي. أيوة
أيوة أيوة. طيب يعني غير كذا بيصير أوهام بس.
أيوة بالله.
في شغلة على هذا الطاري. أشوف بعض الحين المسلسلات والأفلام يسوون حركة التليباثي التخاطر أن واحد فيهم يتكلم والثاني يكمل الجملة ويصير كذا حوارهم يطلعون في بعض هذا هل يعتبر لو كان في الرواية إيش ممكن يكون؟
هل السرد إيش السرد إيش العالم إيش السرد الشخصي؟
بغض النظر عن العالم شخصيتين يتكلمون بشكل متخاطر يعني ما يقولون لبعض الكلام شفهيا. أنا أرسل لك الكلام في عقلك وانت ترد علي
حسب الرواية. هي أما أنها تأخذ منحة خيال علمي أو تأخذ منحة النفسي الغموض. هذه الحالة يكون واقعي لكن حسب كيف
ما تكفي التخاطر لحاله ما يكفي. هل هو بقية العالم كيف
كيف وظفها الكاتب يعني اللي يبين هل هي تروح للواقعية أو للخيالية.
يعني أنت قصدك أن الثيمة العامة هي اللي تحدد مو مجرد وجود فكرة معينة.
أي الحدث نفسه كيف وظفه وكيف الحدث أثر وكيف تبعات الحدث نفسه كلها تحكم عليها مع بعض.
طيب في أمثلة أخرى ولا كذا وصلنا مشكلة
السريالية؟ إيه مشكلة السريالية أنا ودي أتكلم عنها لكن يعني ودي أتكلم مثال لكنها معقدة شوي. لكن هو السريالية بشكل عام السريالية أصلا هي في كل الفنون. بدأت في الفن التشكيلي عند بابلو بيكاسو وسلفادور دالي وأيضا في الأدب وأخذت وفي الشعر أيضا أظن في القصيدة. فأخذت منحة يعني كانت هي في العشرينات أو نهاية العشرينات في فترة الثلاثينات. حتى كان عندهم بيان بالذات الأدباء أنه زي المانيفستو أنه هذا الأدب السريالي لابد يكون كذا وكذا وكذا مسجل وعدة صفحات ما أدري كم 30 صفحة.
غريب كيف أدب هلامي زي السريالية يبغوا يحدونه
في أشياء أنه خاص هذا أدب سريالي لدرجة أنه أنت كتبت في اختلاف النص اللي كتبته فما نعتبر أدب سريالي. فكان في يعني حدة شوي والإبداع المشكلة ما تقدر أنك تجي تفرض عليه شيء. فالسريالية بعدها أصبحت ضعيفة يعني ضعيفة. الآن تجدها ما تجده أنه نص سريالي ربما تجد فيه ملامح سريالية
طعمون النص
إيه لكن النص مختلف.
ترى ممكن مو ضعفت ممكن لقت مكانها.
ممكن
إنه السريالية أنسب إنها تكون مطاعم للنص أكثر ما هي نوع لحاله.
بالضبط أي ممكن.
ودنا نعرف العكس محمد.
طيب
القصص والروايات البعيدة عن الواقع أو الأدب المتخيل الخيالي وش أنواعه ولو تعطينا أمثلة عليه.
أوكي أنا كثير النسيان فبجيب الورقة بس. طبعا الآن وصلنا إلى العالم المجهول وصلنا إلى العالم اللي تجاوزنا الحد وبدينا نروح في الأرض الغريبة
بعد السريالية كذا وضعنا حد
أيوه وقاعدين نروح للمجهول. عندنا طبعا هي أنواع مرة كثير وما راح نقدر نغطيها في حلقة أو شيء زي كذا بس اخترت 6 أنواع منها. ببدأ بالفانتازيا. الفانتازيا ببساطة هي يعني أو خلينا أقول التفرعات أو حيبان التعريف من التفرعات. الفانتازيا تندرج تحتها قسمين ويندرج تحتها قسمين. الفانتازيا الملحمية أو الهاي فانتسي، على فكرة راجعوا معي الترجمة لأنها اجتهاد شخصي.
طيب الفانتازيا لو ترجمناها للعربية ممكن نقول العجائبية، شيء فانتاستيك، تصف شيء فانتاستيك يعني عجيب.
بس أحس عجائبية تعطي 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 تصور شوي خاطئ.
نحس عالم خيالي أقرب.
أيوة أحس ليش أحس عجائبية يعني تخليك تحس إنه أوه في مخلوقات غريبة أوه في أشياء كثير، بس لما تجي التفرعات الفانتسي تلاقي بعض الفانتسي.
ممكن هذا فهمك للكلمة.
ممكن.
مهم إن فانتسايز تخيل يعني بحماس يعني شيء مشوق، يتخيل شيء مشوق.
أوكي ممكن.
ممكن إيش التعريف اللي قلته؟
أو أنا قلت عجائبية.
ممكن أنا تصوري العجائبية دائما إنه مخلوق عنده عين واحدة وأربع رجول وشي زي كذا دائما يجي بالي لما حد يقول لي عجائبية.
خلاص كمل. أوكي.
فعموما ممكن تجي عجائبية. فعندنا الهاي فانتازي أو الفانتازيا الملحمية، هذه غالبا يكون فيها عالم كامل، جنس جديد مثلا، ما هم بشر، ناس ولا جن، ناس جدد. يكون فيها طبعا هي كمان تندرج تحت اشياء في الهاي فانتسي اللي هو زي جيم ثرونز اللي يكون فيه السورد ما ادري ايش فانتسي. عندنا النوع الثاني يكون لا اللو فانتسي او الفانتازيا البسيطه، انه يكون في صح في عوالم ساحره، في عوالم سحريه، في عوالم عجائبيه تجي للعالم، لكن العالم يبقى عالمنا. يعني احنا جالسين الان وفجاه يدخل علينا تنين، ما راح يدخل علينا الغرفه طبعا، بس اكيد يدخل علينا في العالم تنين. فاحنا ما نزال في عالمنا، عالمنا زي ما هو، بس في عناصر ملحميه، عناصر عجائبيه.
وهذا هذا العنصر ياثر
تاثير قوي، واحنا اصلا نتعامل معاه كعنصر فانتزي، ما نتعامل معاه انه شيء عادي يعني. كذا بنروح للادب اللي هي الواقعيه السحريه،
الواقعية السحرية أنا ما تتفاعل مع العنصر هذا.
بينما الفانتازيا البسيطة لا، احنا بنتفاعل، احنا قاعدين نشوف تنين، مو بسيط ذا الموضوع. فهذه بالنسبة للفانتازي. وأيضا عندنا أدب المدينة الفاسدة أو الخيال الديستوبيان فيكشن. أدب المدينة الفاسدة كمان يدخل تحته الخيال العلمي، بس خلينا لما نوصل للخيال العلمي بنتكلم عنه. غالبا في أدب المدينة الفاسدة احنا وصلنا الى مستقبل معين، العالم فيه تغير كليا، ما عاد هو العالم اللي نعرفه، سواء تغير قوانين، سواء تغير يعني فجأة كده تشوف انه الطبيعي مثلا انه الشخص يذبح، هذا الطبيعي انه اذا بينك وبين فلان مشكلة سوي كذا، انه من الاسم المدينة فسدت، العالم فسد. فهذا نوع من انواع الفانتازيا. الغريب انه يدخل في القسم الثاني اللي هو الخيال العلمي. طبعا الخيال العلمي يناقش تطور التكنولوجيا وأثرها على الناس، بعد 20 سنة كيف راح تصير الآلات، وإحنا إيش راح يصير لنا. يعني هذه نقطة مرة 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 ضرورية في كل أدب خيال علمي، إنه أنت مو بس تتكلم عن تطور الآلة تطورها، وبعدين أنت كبني آدم إيش صار لك. يعني لو تذكروا تكلمنا أظن في الحلقة الأولى كيف إنه كان الأدب واقعي، كان أدب خيالي، نرجع للإنسان، احنا نناقش البني ادم، نناقش الثيمات الانسانيه
اللي هو القارئ
بالضبط. فحتى يقال انه كل قصه خيال علمي هي تقيس اثر تطور الاله على البني ادم بكل بساطه، وهي تندرج تحت الهارد فانتسي، ترجمتها انا الخيال العلمي المتطور، ما ادري صراحه اذا كانت صح او لا. وهذا يركز على التقنيه، يشرح لك التقنيه، يعني التقنيه في اشتغال عليها، مثلا زي ما بقول امثله الحين، بس مثلا اجيب لك كذا زي الآلة اقول لك هذا بني ادم واعطيه اسم واشرح لك كيف هو قريب من البني ادم، ويصير فيه تركيز عليه. ما زلنا نناقش بني ادم لانه انا قاعد اقول لك انه هذا انسان، فكيف انسان؟ فابدا اناقش مثلا موضوع الروح، لو كان موضوع ديني اكثر اناقش موضوع هل اقدر، هل ينفع اصلا واحد يسوي شيء زي كذا، هل هذول بيصيروا بشر بعدين ولا بيبقوا آلات وبيتجننوا ويذبحونا ويكون عندهم منطق وذا كلام كله.
ممكن البرتقالة الآلية اللي تكلمت عنها تندرس تحت هذا النوع
اللي فيها الآلية؟
هل تحلم الروبوتات بخراف
انت تكلمت عن الروبوتات اللي صارت ترفض انها تشتغل في الوظائف الدنيئه وصارت
البيانو العازف لكيرت فينيجت هي تعتبر ادب خيال علمي، تعتبر ايضا ادب مدينه فاسده لكنه متقدم، يعني كتبها في الخمسينات فما في اشتغال كبير على الخيال العلمي فيها.
فعندنا الجزء الثاني هو الخيال العلمي البسيط أو السوفت ساي فاي. هذا فكرته إنه أوكي يقولك في تقنية لا تجي همها، أنا بركز على تأثيرها على الناس. زي في رواية اسمها سولاريس تحولت إلى فيلم، هي في الأساس رواية بولندية تتكلم عن كوكب جديد البشر قدروا يوصلوا له بصاروخ ما. هذا الكوكب يأثر على الإنسان بأنه يطلع ماضي ويجسد الناس اللي كانوا في ماضي ويشوفهم أمامه ويتفاعلون معه. ما في أي تركيز على كيف، ما في أي شرح للتقنية نفسها هذه اللي خلت هذا الشيء موجود أو كيف وصلوا البشر لذلك الكوكب أبدا. كله على أوكي صار هذا، طب يلا الإنسان كيف يتعامل معه. هذا ما زال خيال علمي بس ما في أي تركيز على الخيال العلمي، التركيز الأكبر على الإنسان وكيف، يعني كانوا استخدم الخيال العلمي كخلفية
مخفف، خيال علمي مخفف
جدا. أنا ما حبيت أحط مخفف عشان قلت خليه إيش الأول ده متطور فهذا يكون بسيط، بس مخفف أتوقع أنه أنسب. والنوع الثالث اللي هو السايبر بانك، أتوقع قد سمعته بالسايبر بانك. طبعا هي أنواع كثيرة على فكرة، حتى الفانتازي أنواع كثيرة بس أنا اخترت هذه الثلاثة. السايبر بانك فكرته أنه البانك هي حركة موسيقية صارت في السبعينات أو الستينات طالعة من الروك، إنهم كانوا يرفضون النجاح التجاري للروك. الروك هو أصلاً ثورة، فالبنك ثار على الروك،
يعني موسيقى رفيعة.
فصار البنك هذا كمان روك أكثر من الروك نفسه، كانوا يستخدمون يعني نغمة صوتية مزعجة، الأغاني قصيرة، يحاولوا إنه يرفضوا الانتشار حق الروك.
هذه هي المتل ولا المتل شيء ثاني؟
المتل برضو جزء آخر من الروك. طيب. توسعاته كثيرة ومو كل أعرفها صراحة. فغالبا في السايبر بانك تكون أنه المجتمع انهار، الشركات تسيطر على كل شيء، ويلا عيش يا بطل ورينا كيف راح يصير. منها الرواية اللي تكلمنا عنها اللي هل تحلم الروبوتات بخراف آلي. العالم ما في مجتمع، حرفيا ما كان في أي مجتمع، ما في أي آثار للمجتمع، الشركات تسيطر على العالم بالكامل بتقنياتها وبهذا كله وما عاد في أمل. لو تلاحظون ترى قريبة من أدب المدينة الفاسدة، فممكن هذا هو توظيف أدب المدينة الفاسدة في الخيال العلمي. فصار في تقاطع بين الخيال العلمي والفانتزي، وأنا أشوف هذه نقطة مرة كويسة إنه عشان تعرف إنه كيف الـ ما في حدود ثابتة، ما في حدود صارمة، إنه عادي أدب المدينة الفاسدة ظهر هنا وظهر هنا وظهر عندك كمان. فبهذه الطريقة إنك أوكي الموضوع إنه الموضوع خلينا نقول ما هو صارم بالقدر اللي ممكن يتخيله الكاتب أو حتى القارئ. عندي أقسام ثانية بس هنا ممكن نبدأ نتناقش فيها صراحة، لأن أقسام زي السريالية ما عاد هي صارت أقسام قد ما هي صارت تستخدم وممكن تكون واقعية. يعني الغموض مثلا زي الجرائم وهذا الكلام كله ممكن يكون خيالي، لأنه يعني زي مثلا في رواية ومسلسل في نتفليكس الحين صار اللي هو Three Body Problem أتوقع اسمه زي كذا، أنه هو غموض وأحجية وكيف تنحل هذه الأحجية، بس في نفس الوقت هو خيال علمي. فالغموض يركز عادة على حل أحجية، على كشف جريمة زي قصص أغاثا كريستي مثلا. بس إذا كان بهذه الطريقة فهو يروح للواقعي، إذا كان داخل فيه شيء آخر غرائبي فهو يجي أكثر عند الخيال. طبعا الغموض أتوقع فكرة الجريمة نفسها صار مبتذل جدا صح؟
كثير صار كثير.
ولا إيش رأيكم؟
كيف مبتذل؟
أتكلم عن قصص الجريمة اللي يحدث جريمة وبعدين محقق
أي هذه أنا أقصد أنها تحقيقية، إذا كانت تحقيقية أنه محقق يبحث عن حل الجريمة هذه صارت من شيرلوك هومز قديمة
صح،
فأصبح التجديد فيها صعب. حتى تجدد لابد تضيف عنصر غريب اما تاخذها من الفانتازيا من الخيال العلمي ولازم تضيف عليها شيء، لكن هي بحد ذاتها اصبحت مستهلكه.
بالضبط،
مع انها قليله ترى عندنا في العالم العربي، في الادب العربي قليله اظن
اللي هي الجرائم
التحقيقيه، هذه الروايات التحقيقيه ما ارى انها كثيره، ما
الاعمال اللي ترجمت كثيره فصارت يعني خلاص.
اغاثا
ايه هذا
إيه. وترى اغاثا نفسها تجدد في اغاثا، يعني اغاثا هي عندها دائما جريمه وتحقيق، بس الجريمه نفسها فيها تجديد،
تعيد كتابه نفس الجريمه
لا لا لا، يعني مثلا مشكله ما بحرق منو اغاثا اللي اذا ما قرات اغاثا إيه. الى الان
لا لا عطنا عطنا لا لا ما يعتبر حرق اغاثا ما عليك.
يعني مثلا عندك جريمه في قطار الشرق السريع، العاده انه جريمه والمحقق بوارو اللي هو محقق اغاثا يحقق ويكشف الجاني، في جريمه في قطار الشرق السريع يطلع انه الكل متفق يذبح
هذا حرق مو حرقها
هو قال
اوكي
هو قال اغاثا عادي
خلاص عجبتني الفكره ما راح اقراها
لا عاد هي ستسوي منها فيلم
سوي منها فيلمين
ايه
ومن اقدم روايات اغاثا فاذا ما قراتها
يعني هي تجدد في المكان، تجدد في الزمان، تجدد في الظروف،
حتى
في الشخصيات، لكن هي في النهايه انت عندك التحقيقيه
بكل بساطه. بعدين عندنا الرعب، غالبا الرعب يركز على الاشياء اللي ما نقدر نفهمها، سواء شيء خارق للطبيعه، سواء انسان بس مرعب لانك انت قادر تفهم، يعني الانسان دائما يخاف من الشيء اللي ما يفهمه، وغالبا يكون فيها عنف او تهديد بالعنف. يعني احيانا تشوف تقرا روايه او شيء زي كذا وتحس انها عنيفه جدا، بس لو تشوف الصفحات اللي فيها عنف فعلا تلاقيها صفحه ولا صفحتين، لكن التهديد بالعنف تلاقي تهديد العنف هذا مستمر معك طول الروايه. فغالبا الرعب يرفع التهديد بالعنف يرفع منسوب الرعب.
هذا هو الترقب، انه بيرفع من الترقب عند القارئ بان التهديد مستمر،
بس الترقب يعتمد هنا ترقب للعنف، ترقب للي بيصير بعد شوية. طبعا الرعب برضو من الأشياء اللي ممكن يكون واقع ممكن ما يكون واقع، من الأمثلة اللي الآن صايرة ترند وصايرة شهيرة اللي هو الرعب الكوني، اللي الرعب اللي يتكلم عن المجرات ومين بيجي لنا من بعيد والمخلوقات اللي أقوى مننا والأعنف مننا والأخطر مننا اللي ما نقدر نواجهها.
بس هذه فيها خيال علمي صح؟
فيها خيال علمي صح. على عشان كذا أقول إنه ممكن يكون خيال علمي رعب، يكون غموض مدري، فإنها مشتركة. كمان عندنا الرعب الخارق، طبعًا تعريفي أنا اللي هو السوبر ناتشرال،
خارق الطبيعة،
خارق للطبيعة هذا اللي يكون فيه مثلًا جني، ولا يكون فيه مثلًا مصاصين دماء زي دراكولا، أو يكون زي رواية وحش فرانكشتاين. وهذا طبعا خيال علمي ترى بس انه يبقى رعب يعني. وعندنا هنا في العالم العربي زي حوجن اللي هي الجن، استخدام الجن يكثر. بعدها واتوقع لفينا ورينا عند حدود الخيال والواقع بس من الجهة الثانية، لانه الفئة الأخيرة اللي عندي هي الرومانس، الرومانسية. ليش؟ بقول ليش لحظة. طبعا انا اتكلم هنا عن الخيال اكثر مما اتكلم عن يعني واقعيه او غير واقعيه او شيء زي كذا. فالرومانس فيه تخيل كثير، في نوع من تطويع العالم لهذا الرومانس لدرجه انه مستحيل يكون واقعي. يعني لو تلاحظ في قصص الرومانس عاده الكون كله يتمحور حول العلاقه الرومانسيه هذه. فهذا انا بالنسبه لي كمحمد اشوفه جدا بعيد عن الواقع، لدرجة أنه يعني كذا أحياناً ينقز لحدود الواقع وأحياناً يرجع لحدود الخيال. هذا غير أنه الرومانس عادةً أو مو عادةً، ممكن عند الأجانب أكثر، الرومانس يكون مع الخيال العلمي، يكون مع الرعب، يكون مع الساي فاي، يكون مع الفانتزي، دائماً كويس في, في, في أنه يكون جزء من, من, من فئة أخرى. ما أدري، أحس إنه الرومانس من يعتبر كذا. وعندنا هنا في العالم العربي دائما الرومانس لما يرتبط مع الفانتزي تجيك رواية تجارية تبيع كثير. رومانس زائد فانتزي تكون عادة يعني تلقى أصداء كبيرة.
طب عادي تذكر مثال عالمي حتى مو لازم عربي.
مشكلة ما أقرأ صراحة ذا النوع، فما أعرف.
عمر
عندي أمثلة ما أدري.
في
بس لحظة لحظة، تتفق معه في الفكرة الأخيرة؟
لا ما أتفق. إذا كانت تعتبر الرومانس خيالية بسبب وجود مثلا فانتزي أو بسبب، فالخيال هو الشق الفانتزي، هو الشق الخيال العلمي. هذا هو الخيال. لكن الرومانسية المجردة هي واقع، حتى لو كانت العلاقة فقط مركز على العلاقة هذه بين الشخصين مثلا، وأن العالم الواقعي في الرواية هو نفس العالم الواقعي الذي نراه، هذا بسبب التركيز للكاتب يركز في عالمه حتى لو كان عالم واقعي، يحذف كل الأشياء الغير متعلقة بالقصة بالحكاية ويركز على الحكاية نفسها. فقد يهمل أشياء كثيرة من الواقع أو من العالم الواقعي ومركز على جانب واحد فقط، هذا لا يخرجها من الواقع في رأيي.
طب عندي سؤال لك، إلى أي حد المصادفات وبناء العالم وهذا الكلام كله يبقينا في العالم الواقعي؟ قديش الواقعية قديش تتحمل، كم القدر اللي تقدر تتحمله من المصادفات ومن التركيز على هذه الشخصية على هذه العلاقة من تطويع العالم؟ يعني أنا قاعد أفكر قديش نقدر نقول عنه واقعي، لمتى الواقع يكون يعني كانوا عذر خلاص نخلي الرومانسية في الواقعية؟ فهمت قصدي ولا
خلق الظروف يعني؟
أيوة
المصادفات كل ما كثرت تبقى في حدود الواقعية، الواقعية البسيطة مصادفات قليلة ثم
فأيوة إلى
بس هي تبقى واقع دام أن المصادفات هذه منطقية نصدقها من ناحية أنها ممكن تحدث فهي لا زالت في الواقع. لكن إذا أتينا المبالغات لا زالت تبقى في الواقع. غرائبيات يعتمد متى تأثيرها، هل العالم واقعي لكن فيها غرائب جالسة تأثر مثل الواقعية السحرية، أو أنه لا ذهبنا إلى عالم كأنه متخيل، أنه المصادفات هذه أصبحت غرائب بحد ذاتها.
طيب
لكن الرومانس نفسه أنا أرى أنه واقعي،
هذا ما أدري أنا فيه أكثر.
وهي طبعا على مسألة أن التصنيف أنها في المكتبات هي الرومانس تبيع كثير، فلذلك دائما يضعونها لوحدها، فيضعونها مع الأدب النوعي، يضع لك خيال علمي هنا، الفانتازيا هنا، الرعب هنا، الرومانس، لأنها تبيع كثير فمضطرين نحطنا في صنف.
ما أشوفها بس عشانها تبيع كثير، لأنه أصلاً الجانرة النوع الرومانسي له شروط
بالضبط،
وهذا يتعارض مع فكرة الأدب الواقعي. الأدب الواقعي عادة ما يكون فيه ذيك الشروط المشابهة، يعني الخيال العلمي فيه شروط، الفانتازي فيه شروط، المدرج فيه شروط، الرومانس فيه شروط.
طيب أنت عندك أدب واقعي أدب خيالي، وعندك أدب نوعي وأدب سردي، هذه تقسيمتين مختلفة. أدب النوعي اللي هي الأنواع الخيال العلمي الرعب والجريمة وأدب أدبي ما فيه الأنواع هذه. فالرومانس هل هو ممكن يكون أدب أدبي؟
ممكن.
هل ممكن يكون أدب نوعي؟
ممكن.
أنه يكون رومانس، لأن الرومانس أيضا نوع من الأدب النوعي.
هذا قصدي،
بس هذا لا يجعل ما له علاقة بخيالي ولا واقعي،
ما
له علاقة.
طيب نتفق إن إحنا مختلفين، لأن أنا بديت أحتر أنا داخلين الشتاء،
هذه كلها تفاصيل. كلها تفاصيل هذه،
بس حلو يعني ما أدري،
بس اختلاف حلو صراحة.
أحس أول مرة نختلف اختلاف كبير.
ونقدر نكمل.
أنا بس نبغى نكمل في حلقات قادمة إن شاء الله، عشان عندنا أمور ثانية نبغى نتكلم عنها. في أي إضافة أخرى ولا خلاص ختمنا
هذه الأنواع اللي عندي؟
طيب يودينا هذا إلى جزء ثاني، يعني الحين بما أن احنا صنفناها من ناحية التصنيف التجاري أو البيع أو في المكتبات أو زي كذا، كيف الكاتب يقرر اللي يبغى يكتب؟ هل هو يقرر فعلا يكتب أي نوع قبل لا يبدأ في الكتابة أو عندما يشرأ في الكتابة يا عمر؟
أظن أن الكاتب يختار، أنه إذا جت فكرة يختار أنه هل هي تكون في جانب واقعي أو في جانب خيالي. قد ما يعي هذا الاختيار لأنه متعود أن يكتب ويقرأ من نوع، فبالتالي لما تأتي فكرة يشكل الفكرة على هذا النوع المتعود يقرأه أو متعود يكتبه، فعنده فكرات فيلجأ إلى الخيال العلمي. الفكرة نفسها ممكن تخلي يلجأ إلى جانب واقعي، لكن أخذ المنحة
يعني
تشكلت بشكل منحة بمنحة خيالي.
إذا كان في العادة يكتب خيال علمي ويقرأ خيال علمي، هل هذا معناته أنه خيار؟
إنه خيار في اللاوعيه.
إيش اللي خلاه
هو يختار إنه يقرأ الخيال العلمي، يختار إنه يكتب؟ فلما جاته الفكرة بناء على اختياره القديم الذي اختاره أصبحت بشكل هذا.
هذا قصدي، هل هو اختيار أو ميل طبيعي؟ هل هو اختار انه يقرا ادب الخيال العلمي او هذا الخيال العلمي هو اللي كان يناسبه اكثر؟ فهمت قصدي؟
هل خشينا فلسفه، هل تقصد هل هو يعي هذا الاختيار او لا يعي؟
قد
يكون كذا، قد يكون كذا. عاده انه ما يعي هذا الاختيار، انه اختاره سلفا بحيث انه اي فكره بتصير، بس انه هو اختار.
يعني الكتابه قبل التصنيف، انه هو كتب وبعدين جاء وهو يكتب استوعب ان هذا الصنف يصنف واقعيه او خياليه.
انا اقصد انه عاده يكتب هذا النوع ويقرا بهذا النوع، فلما تاتي فكره بتتشكل بهذا النوع.
أيوة،
فاصبح كانه ما عنده اختيار.
فهل السؤال تعمد، هو تعمدا يروح يختار هذا النوع قبل لا يبدا في الكتابه، ولا بحكم قراءاته وبحكم الاشياء اللي يعرفها كتب في هذا
الكاتب اللي عنده اكثر من اهتمام؟ في قد يأتي كاتب عنده اهتمام في جانب في الواقعي وجانب في الخيالي، فيكتب من هنا ويكتب هنا، يقرأ هنا ويقرأ هنا. في هذه الحالة الفكرة لما تتشكل هي بتأخذ منحة خيالي أو منحة واقعي، هو يختار. لكن أحس أنه يختار قبل ما تكتمل الفكرة، لأن إذا اكتملت الفكرة خلاص اتضحت هنا ولا هنا. إذا اكتملت الشخصية، إذا اكتمل المكان، عرف هو هنا أو هنا. بس أحس في فرصة للاختيار، ممكن فرصة ضئيلة لكن في فرصة للاختيار.
أحسها ضئيلة جدا.
أنت ترى أنه ما في اختيار.
إي يعني حتى إذا أنا مثلا بحدد هل أنا أحب الخيال العلمي أو هذا كلام كله، هو يعتمد على أشياء مرة كثير. بس هل أنا فعلا أختار الخيال العلمي؟ هل أنا أختار أني أقرأ أدب واقعي وصير أحب الأدب الواقعي، أو أنه هذا ميل طبيعي لهذا الأدب؟ هذا قصدي. يعني هل في شخص بيقول انه لاحظ انه مثلا والله انا عجبني ذا النوع الجديد الخيال العلمي فخليني اقرا عنه، فقرا عنه وعجبه بس قال لا انا بفضل اني بقرا في النوع الثاني؟ يعني قد ايش نسبه الاختيار وقد ايش نسبه انه لا هو ميلك الفطري الطبيعي لهذا الادب؟ على حسب مثلا، على حسب طفولتك، على حسب انت ايش تحب، على حسب ايش كنت تتفرج، على حسب شيء مره كثير.
بس المقصد طبيعي فطري،
بس المقصد مو فطري، مو فطري. لا معلش، فطري كلمه كبيره.
دكتور محمد
تفضل.
دكتور محمد تفضل. الكتابه، المقصد الان الكتابه، انت ككاتب تروح تقرر من البدايه انا راح اكتب روايه خيال علمي ولا روايه واقعيه من قبل لا تكتب، ولا الفكره موجوده وانا بديت اكتب وطلعت كذا؟
بالنسبة لي ما قد اخترت، دائما الفكرة تكون هي اللي تحدد.
عمر، بالنسبة لك شخصيا
الفكرة تتشكل وأنا أعيها، أعي أنه هذه بتأخذ جانب واقعي بجانب غرائبي. أنا ما أكتب في الأدب الخيالي، إما واقعي أو الواقعية السحرية، قليل من السريالية. فأرى أن الفكرة هل فيها جانب غريب، هل فيها فرصة تظهر، أو أنها لا واقعية. وبعض الأحيان تكون واقعية بسيطة، بعض الأحيان واقعية فيها مبالغة. بس أنا ما أختار أختبر الفكرة، أفكر هي الفكرة ممكن تأخذ أي منحة، تأخذ
مراقب
كل المناحي، وأنا أنتبه وأراقب.
أيه،
الفكرة هنا أو هنا، ممكن هنا ممكن هنا. طيب بس أنت لو بختار هنا أكتب فيها، لو بختار مجال خيالي والفكرة تحتمل. في كثير من الأحيان الفكرة تحتمل، بعض الأحيان لا، الفكرة ما تحتمل إلا جانب واحد. فهي ترى تعتمد على ظروف كثيرة، وبعض الأحيان أنت ما تفكر فيها أصلا، ما تفكر فيها خلاص، إنه هذه شخصية أمامي البطل، البطل كيف يفكر، ما هي مشكلته، ما هي عقدته، ما هو حدث المكان، وتنطلق. بعض الأحيان أصلا الفكرة تأتيك من أشياء
جاهزة، أحيانا تجيك بكل بالفئة بالمدرعش باللغة كلها تجيك.
بعض الأحيان تجيك من النهاية، أنه خاصة تعرف كيف انتهت خلاص.
طيب وش أهمية بناء العالم في القصص والروايات؟
ممكن نروح الجانب الخيالي أكثر عند محمد.
صراحة عندي الخيالي وعندي كمان للواقع.
صحيح.
يعني الخيالي ممكن هو أوضح شيء، أنه أنت دحين الآن إذا أنا بكلمك عن بعد 50 سنة، أنا فعليا أنا معمي عن هذا العالم بعد 50 سنة، فأحتاجك تأخذ بيدي وتوريني. طبعا مو توريني كل شيء، بس توريني كفاية يخليني أقدر أستوعب هذا العالم. ف يعني ما ودي أقول شرط، بس هو أتوقع فعلا شرط، إنك بناء العالم من شروط كتابة الأدب الخيالي، الأدب خلينا نقول الخيال العلمي أو اللي هو الفانتازيا أو اللي كان يعني. حتى الأدب الواقعي في جزء يعني مرة مهم منه بناء العالم. أنا الآن خليني أفترض أني بكتب رواية عن زوج خائن وما يحب زوجته بس عنده بنت صغيرة يحبها. الآن المفترض العالم مرتبط بهذه الحالة، العالم مو اعتباطي، أنا بعطيك تفاصيل كذا ما لها داعي، حتى لو أنه الرواية واقعية. الصدف اللي تصير لو كان فيها صدف، اللغة المستخدمة، التشبيهات، أشياء كثيرة تكون مرتبطة بهذه الخيانة وبهذه العلاقة وبهذه، فهذا كله بناء عالم، هذا ما هو يعني ما هو شيء مجاني يصير كذا في الرواية، حط أي تفصيلة أرمي أي شيء، لا أنت المفترض أنه يكون مربوط، فهذا ما هو إلا بناء عالم. ففي الأدب الواقعي الشيء اللي أحيانا يهمل بس المفترض أبدا ما يهمل، حتى الأدب الواقعي له عالم ويبنى، وهذا كلام كله
صحيح.
بناء العالم ولا بناء الشخصية لما يكون واقعي؟
أنا الآن أتكلم عن الحدث، عن لما مثلا أو حتى عن السرد، لما مثلا الشخصية خلينا نقول أنها، أنا نفترض أني بكتب راوي العليم، معلش قلت الراوي العليم، أني بكتب بالراوي العليم
أنه بالمتكلم، أن البطل هو اللي يتكلم
في، لا لا لا، الراوي العليم شخص من خارج الرواية يعرف كل شيء.
أيوة أيوة. فالتشبيهات اللي
ضمير الغائب،
ضمير الغائب، التشبيهات اللي أستخدمها يكون لها علاقة بمعضلة الشخصية، بعالمها، بمشاكلها، هذا مو بناء شخصية، انت ما عرفت زيادة عن الشخصية او شيء زي كذا، قد ما انت شفت انه حتى اللغة اللي استخدمها تقوي هذه الحالة اللي قاعدة تصير في العالم، مع انه عالم واقعي كليا، ومفترض انه ما في بناء عالم، هذا الافتراض الخاطئ اللي اشوفونه. فبس هذه بالنسبة لي يعني نقطة ضرورية ننتبه لها في خيال الواقع قلنا، ولا الأدبي، ولا الأدب الأدبي، ولا إيش قلنا،
في كل شيء،
تعددة الأسماء والموت واحد
في القصص والروايات المتخيلة بشكل عام. صحيح. الفن قائم على الحذف، هذا عند الفنان التشكيلي وعند المصور وعند كل الفنانين، كذلك الأديب لما هو يبني العالم، هو ما يبني تركيزه في البناء ما يخدم القصة، ما يخدم البطل، ما يخدم حالة البطل، ما يخدم الشخصيات، ما يخدم الفكرة العامة، ما يخدم المعنى، فهو يبني العالم بناء على حذف الأشياء الغير متعلقة بالأشياء هذه. فهو لما لنقول يكتب أدب واقعي، هو ما هو مهتم أنه يصف العالم الواقعي الذي نراه بكل تفاصيله أو بشكله الحالي، بل يصف المتأثر والمؤثر في هذه القصة، في هذه الرواية، فهو يبنيها في التركيز هذا، على حذف أي شيء ما يتعلق فيه، حتى تظهر الدلالات في السرد، في الكتابة تظهر الدلالات للمعنى من خلال الوصف للعالم هذا.
أذكر قبل فترة قريت رواية زي كذا، طبعا ما راح أقول اسمها، لكن حسيت أن الكاتب، يمكن قلت لك عنها عمر، قاعد يفرش صفرة بهذا الوصف، يفرش صفرة طويلة وأصلا ما في ضيوف، عرفت، وما قدر يلمها، يعني في نص رواية كذا زي اللي انتكب، و أنا إيش قاعد أسوي ونشر على كل حال. فالارتباط يكون بالحدث، بناء العالم على الحدث، لا تبني لي عالم أنا ما راح أستفيد منه، يعني كوني عارف إن في شيء قاعد يصير بعيد ما أحس إن له علاقة.
إيه أنت عشان كذا أشوف إنه ممكن هذا الموضوع نناقشه بعدين.
إيه؟
بس إنه عشان كذا أنت تنطلق من الشخصية. تتوسع سواء لشخصيات أخرى ولا العالم كله كذا فجأة يخرج من هذه الشخصية.
لأن هي مصدر الحدث، هي
أي الشخصية. فأنت ما بتقول اسم الرواية شكلها حتصير الرواية البرتقالية رقم 2.
لا لا، هذه مو برتقالية، بس ما راح يقول لون الغلاف، يعني تعرف الناس بيطالبون فيها بعدين. طيب وش اللي يمتعكم تقرونه أكثر بين هذه الأنواع؟
جواب
عني أنا، يعني هي تختلف من شخص إلى شخص، وموضوع شخصي جدا، يعني تفضيلات وانطباع وتعود. بالنسبة لي الأدب الواقعي أكثر من خيالي، تعجبني الواقعية المبالغة، يسمون الواقعية المضخمة، فيها مبالغات كثيرة لكن تبقى في الواقع. روايات ساراماغو، الروايات من الظل لمياس، هذه تعجبني. في الجانب الخيالي بدأت أقرأ على الحدود بين الخيالي والواقعي، كيرت فينيغت، البيانو العازف تكلمت عنها، هاروكي موراكامي، هو يكتب في الواقعية السحرية بينها وبين السريالية، فهذه أيضا تمتعني في قراءتها.
مثل الغابة النرويجية ولا؟
لا، الغابة النرويجية واقعية، مثل كافكا على الشاطئ، مثل مطاردة الخرفان الجامحة أو شيء زي كذا، نقرأها بالإنجليزية فما أتذكر
عنوان كيف ترجم.
فهذا النوع أيضا يعجبني. كيرت فينيغت قرأت له هذه الرواية البيانو العازف، فيها خيال علمي لكنها مخفف، وفيها أدب المدينة الفاسدة، فسأقرأ له أكثر. نعم، والواقعية أيضا، الواقعية البسيطة، الواقع بكل بشتى أصنافها الواقعية أقرأ لها.
ومحمد؟
أنا كنت أقول لعمر بداية إنه جوابي ما يعني جوابي شوية صراحة ممكن تحس إنه غش، بس فعليا ما أدري، أحس إني يعتمد على العمل نفسه، على حالتي وقتها. يعني صراحة لاحظ إني أقرأ في الخيال أكثر بكثير جدا، بس مو معناته إني ماني ما أقرأ في الواقع أو شيء زي كذا. يعني مؤخرا آخر الكتب اللي أتذكرها اللي كانت مرة أثرت فيها وعجبتني جدا خيالية، مثل هل تحلم الروبوتات بخرافة آلية، مثل سولاريس، روايات أغلبها مثل المجموعة القصصية حقت فينيغت اللي هي بيت المجانين، توقع بيت المجانين أظن، بيت المجانين أو القرود المجانين شيء زي كذا، والله نسيت العنوان بالضبط. فأميل أكثر للخيال العلمي والخيال عموما. بس توقع.
طب وش اللي يلهمك للكتابة أكثر؟
برضو يعتمد على العمل. بقول لك ليش يعتمد على العمل. يعني أكثر ممكن أكثر عملين أو من الأعمال اللي مرة أثرت علي مؤخرا في الكتابة جاتسبي العظيم، رواية واقعية فيها مصادفات، فيها شيء بس إنها تبقى واقعية جدا، ما في أي عنصر خيالي. وأيضا سولاريس، أو أيضا أفكر في إنهاء الأمور، أفكر في إنهاء الأمور سريالية، بس يعني حتى يبالها مناقشة هذه، بس يبالك تقراها عشان نناقشها وانت كمان عبد الله.
هل تكلمت عنها قبل؟
أيوه في الحلقة اللي راحت اللي قبلها،
قبل كذا كم حلقة.
أفكر في إنهاء الأمور في الأساس سريالية، بس فيها جانب يعني غريب غريب غريب، وما أقدر أقول شيء صراحة لأنه حرق، لأنه ما يبان له في الأخير. فهذا أنا أعتبرها رواية خيالية، حتى ما أعتبرها سريالية صحيح، بس ما تنتمي للواقع أبدا. ففي تناقض كبير بين هذا العمل اللي هو جاتسبي العظيم الواضح والمباشر والواقعي، وبين أفكر في إنهاء الأمور اللي فيه عطب للواقع وفي تخريب للزمان والمكان وفي أشياء كثير.
بس
فيعتمد
أفكر في إنهاء الأمور، أنت تحس أنك أعجبتك وحب يعني ألهمتك للكتابة لأن النوع هذا جميل، ولا لأنك حسيت بالتحدي؟
تنفيذ الفكرة تفي تحدي، وحتى جاتسبي العظيم حسيت في تحدي. تنفيذ الفكرة بهذه الطريقة صعب صعب صعب، وأنك توصله، وأنا أشوفه يعني كان توصيل قريب للمثالية بالنسبة لي. فممكن إنه اللي يستفزني واللي يلهمني والمدري إنه كيف أخذت فكرة صعبة ونفذتها بهذه الطريقة. ممكن
صح،
وصلت الجواب كويس.
بالنسبة لي أكثر شيء الواقعية المضخمة اللي فيها مبالغات، وأن العالم الواقعي يعني منطقي لكن جالس يبالغ، أنه جالس يتحداك، كأنه الكاتب كأنه قاعد يتحداك أنه يجيبك فكرة جيدة، فكرة ما تتخيلها، في نفس الوقت ممكن تحدث بس بالغ فيها. روايات سرماغو، العمى، انقطاعات الموت، هذه تحمسني أكثر للنظر في الأفكار، وأيضا هي تبرز أهمية الأفكار بالنسبة لي، يعني ملهمة جدا.
الله يعطيكم العافية. قبل نروح للفقرة الأخيرة، ماذا قرأنا مؤخرا؟ في أي شيء، أي تعليق إضافي على محاور حلقة اليوم؟ ما راح نحدد،
إن شاء الله
ما راح نحدد احنا من اللي ينتصر، الخيال ولا الواقع. الناس اللي بتحدد،
ما فيها، اتوقع الحلقه كلها تثبت انه ما في انتصار لا هذا ولا هذا.
بالضبط، لان كل التصنيفات يعني نرجع الى نقطه ان الادب ما تستطيع ان تحد بتصنيف او تلزم
لا احد بشيء. وماذا قرانا اليوم بالنسبه لي هو ادب واقعي، ممكن هذا اثبات انه عادي يعني.
جميل. قبل أن نتكلم عن ماذا قرأنا، احنا كنا طلبنا من الناس في الحلقات الماضية أن يرسلون لنا اقتراحاتهم، جاتنا تعليقات على الانستغرام وعلى اليوتيوب وفي أكثر من منصة. لازال يعني المجال مفتوح، اللي حاس إن في رواية حلوة ودنا احنا نقرأها احنا الثلاثة ونتناقش فيها، ارسلوا لنا إياها، في اكتبوها تعليقات في اليوتيوب أو اكتبوها في الانستغرام أو أي منصة، ممكن في إكس أيضا. ممكن أنكم ترسلون لنا أي شيء تحبون تقولون لنا عنه على info.habcat@gmail.com، سواء كان اقتراح للروايات أو أي شيء يخص حبكات، راح نكون سعداء. info. habkat@gmail.com صح؟ وبنحطه في وصف الحلقة، بنحط لكم الإيميل في وصف الحلقة.
وبصراحة توصياتهم ضرورية لأن احنا بنختلف، ما أتوقع نتفق.
أيوة.
فإذا في توصيات كثيرة تساعدنا أن نقنع بعض ولا
بدينا نتهاوش ننتظر الطاري.
والله تأخرنا لأن
ماذا قرأنا يا محمد وعمر؟ مين يبدأ يبدأ أول شيء؟
عمر بالله انت بدون تعب.
يلا
والله تعبت من الكلام.
يعني تظن انك تكلمت اكثر مني.
ايوه
طيب عندنا هذه الروايه، روايه الحفيده الامريكيه لانعام كجاجي، هي كاتبه عراقيه مقيمه في باريس، ولدت عام 1952. هذه الروايه نشرت عام 2008 دار نشر مختلفة، دار نشر الدار الجديد، ثم أعيد إصدارها مع منشورات تكوين ومنشورات الرافدين. الغلاف فريد شوي برغم أنه بسيط، يعني مجرد شخصية مرسومة.
زميل مرة شعر
واللون الأخضر، لون حبكات.
لا هذا أخف من لون حبكات،
يعني قريب شوي. أشوف
يقلدون
أفتح.
يعني
أفتح.
الرواية عن هذه الحفيدة الأمريكية هي اسمها زينة بنهام، هي البطلة وهي من يحكي. فهي تحكي عن سفرها من أمريكا إلى العراق. هي هاجرت مع أهلها أثناء مراهقتها من العراق إلى أمريكا، ثم لاحقا عندما بلغت وصل عمرها في العشرينات قررت العودة إلى العراق أو السفر إلى العراق في عام 2003. هي قررت أن تعمل مع الجيش الأمريكي مترجمة.
أوه.
وكانوا يحتاجون مترجمين قبل الغزو الأمريكي في العراق. فالبطلة قررت أنها تعمل وأن تعود إلى العراق. تقول في قرارها أنها تعمل مع هذه الشركة التي تعمل مع الجيش التي ستذهب في رحلتها إلى العراق. تقول: وفي صباح من صباحاتي المتشابهة لم أبدأ جولتي الميكانيكية لترتيب البيت، بل جلست وأدرت رقم واحدة من الشركات التي تطلب مترجمين يتحدثون العربية، وبعثت البيانات اللازمة عني، ولم أكن خائفة من الحرب، من موت أو إعاقة، فلا وقت للتفكير في الأمور الحقيقية ونحن في ذلك الفوران المهرجاني الصاخب. تتكلم عن تعبئة للحرب. كنت أقول مثل ما تقول فوكس نيوز: إنني ذاهبة في مهمة وطنية جندية، أتقدم لمساعدة حكومتي وشعبي وجيشي، جيشنا الأمريكي الذي سيعمل على إسقاط صدام وتحرير شعب ذاق المر. هي أمريكية أصبحت، لكن لازالت عراقية لأنها ولدت ونشأت في العراق، وأرادت الآن السفر إلى العراق لخدمة الجيش الأمريكي. لكنها حفيدة.
أي.
حفيدة لجدتها، وجدتها تقيم في العراق، وهنا الآن تبدأ المعضلة.
والله شعريت
جدا. فهي الآن عادت إلى العراق، لكنها ليس العراق التي عرفتها في مراهقتها، هو عراق الحرب. ماذا سيحدث فيها؟ جدتها رحمة جرجس الساعور، هذا اسمها، هي مقيمة في العراق، والآن أتت تعمل مع الجيش مترجمة. ماذا سيكون موقف جدتها لو عرفت بأن حفيدتها زينة أتت تعمل مع الجيش الغازي؟ ماذا سيكون موقفها؟ ماذا سيكون علاقتها مع جدتها؟ فالرواية هي قائمة على هذا، هي تحكي عن ما قبل قدومها إلى العراق، ثم تحكي ماذا حدث في العراق، وماذا حدث لما زارت جدتها، ما كان موقف جدتها. الرواية عجيبة صراحة، رواية عجيبة.
مقدمة رهيبة صراحة، مقدمتك أقصد.
مقدمتي أنا. يعني ممكن الشق الأول كله وهي تتحدث عن ما قبل قدومه، ثم قدومه، يعني يمكن راحت 20 صفحة أو 30 صفحة وهي تحكي عن هذا الشيء.
هو يزيد الترقب
جدا جدا لما تعرف إن عنده جدة. وكيف موقف جدته يكون.
واختيار العنوان يحمل أكثر من الكلمتين هذه.
أي الحفيدة الأمريكية.
الحفيدة لها علاقة بجدتها وكيف بتقابل جدتها، فهي حفيدة وهي أمريكية، إنه يمثل شخصيتها وهي في الأخير هي أمريكية.
بالضبط. يعني لما ترى العنوان، لماذا تقول إنها أمريكية؟
صحيح.
معناها في شيء فيها غير أمريكا،
في الجذر في اختلاف.
أنا أشوف الجذر في الحفيدة. ليش سميتها حفيدة؟
بالضبط،
لأنه أوه. عندها جدة.
بالضبط،
فجدتها عراقية، فهي هي أمريكية بس هي حفيدة. ما أشوف هي حفيدة بس هي أمريكية، لا هي أمريكية بس هي حفيدة.
فهي لما تتكلم عن كيف أن العراق الآن تختلف عن العراق الذي كنت أعرفه، الأكل كيف كانت تأكل، لأنها كانت تقيم مع الجيش، فكيف أكلهم يعني، كانت تشتاق أنها تأكل الأكل اللي تعودت عليه في صغرها، لكن هذا شيء ما تجده إلا نادرة. وماذا سيكون موقف الشعب العراقي نفسه لهذه اللي أتت تعمل مع الجيش الغازي؟
ودي أقرأ مشهد التقاها بجدتها إذا كان موجود في الرواية، ما أدري. لا ما قرأتها، كيف حرك شيء موجود.
لا بس الكاتبة وشي عفوا فرنسية؟
لا هي عراقية.
أوكي.
عراقية هاجرت إلى فرنسا، هي صحفية وروائية.
جميل.
يعني الرواية هذه رشحت لجائزة الرواية العالمية، جائزة العالمية للرواية العربية متسمى البوكر. أظن في عام 2009 مكتوبة عندي أنا. لماذا أظن وأنا أعرف؟
وشوف الغلاف يبين لك أن الملامح عربية، يعني أحس أن هذه ملامح شوي عربية والوجه. أكثر من
عراقية، الوجه عراقية أكثر حتى الوجه
ملامح عراقية.
الشعر الأسود،
الشعر إيه شعر العربي، نعم، والعيون لا الرواية جميلة بصراحة، أسلوبها جميل. إنعام كجاجي هذا ثاني رواية أقرأ لها، أسلوبها جميل بصراحة، حريصة على الفصحى حتى في الحوارات، لكن في نفس الوقت ترى الجانب اللهجة العراقية، ترى يعني تذكر الكلمات، خصوصا انفعالات الشخصيات هسه موجودة هسه، وكلمات كثيرة، فتعطيك الانطباع بنفس الوقت بلغة متماهية مع لغة السرد نفسها، فجميلة جدا، أسلوبها جميل جدا.
تروح؟
يلا
بسم الله. بس دقيقة قبل دام انك وخرت الميكروفون، شوفوا بالله يا جماعة، يعني قاعد يعترض من غير ما يتكلم اليوم على ان الرف حق عمر اكبر.
تهديد هذا نوع.
I have no shelf control.
هذا تهديد كمان.
سوى رف لنفسه على
جيبوا لي رف، سويت لنفسي رف.
طبعا بالنسبة اللي يسمعون يعني هذا، لانه هو لابس قميص، فالقميص مكتوب عليه، في عليه صورة رف وعليه كتب، مكتوب I have no shelf control، يعني انا ما عندي تحكم على الرفوف.
او سيلف
اذا حذفت حرف الاتش يكون سيلف كنترول، يعني تحكم بنفسي.
يعني فانتبهوا، يعني يوفروا لي الرف ولا عاد
نسوي نفسنا ما شفنا الحلقه، يعني ما ندري
كيفكم. طيب انا عندي سومر شحاده، الان بدات حياتي، هو كاتب سوري، حصل على جائزه طيب صالح 2016 وجائزه نجيب محفوظ 2021
لروايات مختلفة.
هو مجرد الكاتب حاصل على هذه الجائزة. تتكلم الرواية عن محامي في مدينة اللاذقية، في ليلة سفره لأمريكا، ليلة هجرته توفى. ليش توفى؟ إيش صار؟ هذا ما تناقشه الرواية. الرواية فيها صراحة جوانب، يعني هي تبدو أنها رواية جريمة لأنه توفى، كانوا قتل هو لأنه رمي، وطبعا هذا كله من الصفحات الأولى تعرفه أنه من رمي من فوق الشرفة، بس يكاد هذا ما يهم. الرواية تناقش ردود فعل الشخصيات، تناقش حياة الشخصيات، في شخصية اسمها إلياس، تناقش مشاكله الاجتماعية. إلياس هذا هو الصديق المقرب للمحامي، ف كيف هذه الرمية، كيف هذا الموت كشف حياة إلياس كاملة. الكاتب صراحة سوى حركة ذكية جدا، قسم الرواية نفسها إلى فصول. الفصل الأول اسمه فصل الأشخاص أو الشخوص أو الشخصيات، فكرته يقدمك إلى هذه الشخصيات اللي الرواية راح تدور عنهم، فيقدم لك إلياس، يقدم لك ريمة، يقدم لك يوسف، يقدم لك هذه الشخصيات كلها.
يعني يقدمها كأنها سيرة ذاتية؟ لا
لا لا، يقدم ردود فعلها على اللي صار. فالشيء العجيب في الفصل الأول، تكاد الشخصيات ما تنتبه للجريمة، يعني يمرون تمشي حياتهم وكذا وكانهم ما انتبهوا، مع أنه كانوا مع الليلة اللي قبلها، كانوا مع المحامي. فهو يعني الكاتب قاعد يقول لك لا تشيل هم، تعال شوف الآثار، خلينا من الجريمة هذه، خلينا نشوف الآثار. هذا بالنسبة للفصل الأول. في فصول أخرى لأنها متقطعة تروح وتجي سماها فصل المشاهد. طبعا مشهد في فصل المشهد تختلف الكتابة كليا، تتحول من الكتابة السردية الروائية الكلاسيكية اللي نعرفها إلى كتابة أقرب إلى الكتابة المسرحية، كتابة المسرح. فتشوف قالة ويقول فلان كذا، يعني يحط اسم الشخصية اللي تتكلم وتقول حوارها، بعدين بدل ما يوصف لك شعورها مثلا غضب أو حزن أو هذا يقول لك بغضب بحزن بمدريش. فاختلفت طريقة الكتابة كليا في فصل المشاهد لغاية فنية أنا أشوفها نجح فيها الكاتب. تكون واضحة، ما ودي أحرقها لأنها مهمة في 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 الحبكة نفسها. وفي فصل اسمه فصل العتبات، عتبة طبعا تفون العتبة اللي تطلع عليها. فالعتبة هذه كل ما تتقدم فيها بالذات فصل العتبة تقرب للنهاية، انك خلاص تكتشف الحقيقة. وفي النهاية اخر فصل بعد ما اكتملت العتبات واكتملت المسرحية، اكتملت المشاهد، اكتملت الشخصيات، سمى فصل العرض اللي فيه كذا ربط القصة كلها وقال لك تفضل هذه القصة.
كانك وصلت المسرح،
كانك وصلت للنهاية خلاص قفلت.
تركيز على الشكل مرة،
تركيزه على الشكل كبير. وصراحة ما أتخيل القصة بدون تركيزه على الشكل، لأن القصة تكاد تكون جدا بسيطة،
وهذا جزء من بناء العوالم اللي تكلمنا عنه.
بالضبط بالضبط. فبناؤه للعالم بهذه الطريقة أعطى القصة جانب مميز جدا. هذا بالإضافة إلى أنه سرده نفسه زي ما قلت لكم قبل شوية أنه ما يركز على الجريمة ولا يركز على، يعني في أحداث كثيرة تصير في الرواية، أحداث قوية ومهمة، كأنه هذا الحدث يصير هنا، بدل ما يأشر على الكاميرا هنا يحط على الكاميرا على عبد الله يقولك لا تطالع في الحدث، طالع في ردة الفعل. ففي كم حدث ما ينقلك له مباشر، ينقل ردود فعل الشخصيات، ينقل يكلمك عنه بعد ما يصير، يكلمك عنه من وجهة نظر أحد ما حضر هذا الحادث. ففي تركيز جانب اجتماعي كبير. والنقطة الأخيرة أنه السرد نفسه يعني مو حزين، في شجن، في كذا خفة، بس خفة حزينة جدا في السرد. يعني بقرأ لكم جزئية من 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 السرد نفسه، بقرأها. طيب بس اسمعون انتم، اذا كان فيها حرق نقصها من الحلقة. طيب انت محددوا. طيب هذه بعد معرفة اب المحامي بموت ابنه، ايش ردت فعله؟ طيب طبعا موت ابنه موجود في الغلاف الخلفي، وما في اي حرق. هي الروايه قدمت كذا، ما حد يقول لك ايش هذه الروايه، فهو يقدمها كذا. حتى في دخلت جودريدز، من كنت ما انا خايف من موضوع الحرق، دخلت جودريدز اتاكد وفعلا هم في الوصف مكتوبه.
ذكرني طيب بعنوان الروايه.
الان بدات حياتي،
الان بدات حياتي،
أيوه. وهي جمله على لسان شخصيه الياس هذا. فالمهم هذا بعد ما شاف او بعد ما سمع او بعد ما قالوا له عن موت ابنه، يقول: فجأة شعرت بسذاجة عواطفي. لا أذكر أن يوسف نظر إلي بصورة مباشرة في ذلك المساء اللي هو مساء موته، سوى عندما كان يساعدني على انتعال حذائي في منزلي حيث تلاقت نظراتنا. لمست أسفه، وبينما جسده يرمى من سطح البناء بدأت أفهم أسفه. لم نسمع طلقا ناريا، وإنما صوت قوي لارتطامه بقرميد الشرفة، ومن ثم صوت خفيض حدست به لارتطام جسد يوسف بالأرض، صوت يكاد أن يكون صوت الأسف، صوت الأسف عميقا وهاديا يصلح أن يكون نهاية لحياة صاخبة. تخيل يعني الوصف ما في أي مبالغة، ما هو أب يعني يرثي ابنه بطريقة شاعرية. الكاتب مستخدم هذا التون، هذه النبرة في السرد، بحيث أنه حتى الأحداث هو قد قال أنه تعودنا على الموت، فما في معنى من اني ابالغ في السرد وابالغ في الكتابه. فهنا برضو نرجع لموضوع بناء العالم، هنا بناء ممتاز للعالم حتى في استخدام صوت السارد نفسه. فبس روايه صراحه جدا جدا ممتعه على قد ما هي حزينه. يعني
عجيب كيف انه صوت الاسف.
والعجيب انه دائما عمر شخصيات اللي تموت. اليوم انت ذبحت. طيب انا بتكلم عن، اذا تسمح لي، أنا بتكلم عن الحبيب مياس. الغلاف شوفوا شلون الغلاف كذا أصلاً. أنا أربع أو خمس مرات أحطه كذا ترى، وأبغى أفتح الكتاب كذا، بعدين أكتشف إنه فعليا كذا.
وش العنوان؟
خوان خوسيه مياس، رواية، قصة، رواية قصتي الحقيقية، عن منشورات المتوسط. هذه من مقتنيات المعرض اللي أعجبتني. تكلمنا عن مياس في من الظل، وكانت الشخصية في تلك الرواية شبح اسمه دوميان لوبو، صح؟ هنا الإنسان يعني مو شبح، قصة حقيقية للإنسان بدون اسم. يعني قرأت الرواية مرتين أو رجعت حاولت أتأكد، رحت قرأت مراجعات لها، ما في اسم، ما يعرفنا باسم البطل. الغلاف مقلوب زي ما قلنا، شخصية طفل يعني مثل ما أنتم شايفين، ما في أي لحية أو شنب أو شيء يدل على النضج. أول جملة في الرواية: أنا أكتب لأن أبي كان يقرأ. انظروا إلي في صالة البيت تلك الفترة، الأثاث كان غامقا غامقا، أيضا كنت أنا من وراء الكنبة، أنا هذا الكائن الذي تقول له أمه: لا تصرخ، بابا يقرأ، لا تركض بالممر، بابا يقرأ، أخفض صوت التلفزيون، بابا يقرأ، بابا يقرأ. وبابا لم يكن يفعل شيئا غير القراءة. أحيانا كنت أجلس إلى كرسيه الكبير وأفتح واحدا من هذه الكتب وأقلد حركاته، وحين كنت أفتحه بالمقلوب كانت أمي تسخر مني وتقول: لا أعرف من المقلوب، أنت أم الكتاب؟ أكتب لأنه يروق لي تخيل أن الكتاب الذي يمسك به بابا بين يديه كتابي. أكتب أيضا بطريقة من يكون سجينا فيما يكون أبي هو السجان. ففي الافتتاحية هذه شرح لك شخصية الطفل، الطفل هذا الصغير كيف تكون، كيف كان عنده هذه الفجوة بينه وبين والده، أنه هو يبغى أبوه يقرأ كتابه، وله رواية. تفضل.
يبغى أبوه يهتم فيه.
أيوة بالضبط، يبغى أبوه يهتم فيه،
ما فرق معه يكتب
ولا. له رواية ما هي قصة قصيرة، مع أنها في يعني شخصياتها قليلة، خمس أو ست شخصيات وأقل من 80 صفحة، لأن في تطور واضح للشخصية، الشخصيات تتغير كل ما صار في أحداث، يعني أحداث تدخل فتغير الشخصية، فتطور الشخصية جدا رهيب. صراحة ما أبغى أحرقها، لأن أصلا كل ما تكلمت تعرف هي 80 صفحة، لو تكلمت ممكن تقول شيء من الأحداث. تحليل نفسية الطفل وتكونه شيء عجيب لدرجة أني صدقت أنها قصة الحقيقية، فرحت تتأكد هل هي هذه فعلا قصة مياس أو لا، وطلعت لا طبعا. في رسومات في نص الرواية زي ما تشوفون، بعضها جيد يعني مبهمة بهذا الشكل، وبعضها حسيت شوي كان ما لها داعي، لكن مبدعين منشورات المتوسط في الغلاف وفي الافتتاحية. أيضا من الأشياء اللي عجبتني فيها وفي أسلوب الكاتب، ما حسيت أنه ولا كلمة موجودة في الرواية ما لها داعي، ما حسيت أنه قاعد يحشو أو يحرص على أنه هو يعني emphasize أو يعبر، شلون نقولها،
يؤكد الفكرة بتركيز،
يؤكد على الفكرة بتركيز بقوة، إلا اللهم بعض العبارات من المترجم حسيت أن هي معترضة من المترجم، أنها يعني شرح الفكرة بإسهاب، وأنصح فيها صراحة، رواية جدا جميلة. ومياس بشكل عام يعني تعيش في عالمه، يأخذك في العالم حقه.
في الغلاف مكتوب رواية،
مكتوب رواية.
نحتاج نرجع موضوع التصنيفات.
تصدق أني رجعت للحلقة الأولى ونقاشنا عنه وشلون نفرق، وقلت لا فعلا هذه رواية، يعني شكرا لكم صراحة.
بس حجمه صغير على رواية 80 صفحة، هذه صفحة، وتخيل في رسومات يعني،
بس رسومات أقل من 10، يعني
10 صفحات يعني،
إيه
يعني 70 صفحة.
بس الطول ما نقدر نقول،
مو المقياس الوحيد، بس تبقى 70 قليلة صفحة.
طب خذ مياس معك أهو.
طيب أعطني. لا بس أنا تعجبت في البداية لما تكلمت عن من الظل عن دوميان لوبو البطل، قلت إنه شبح.
مو شبح.
لا لا.
مو شبح.
بس إنه يكتب في المنتديات.
يلقب. إنه شبح. لقب نفسه إنه أنا الشبح. بس إنه في حتى ما يشكل على القراء ممكن إنه إنه لا ما إنه حقيقي مو حقيقي.
سيد شبح وكان لقب
عمر في الرواية. تقرأ الرواية دحين.
أنا بقرأها.
مو وقته.
والله تحمست
تصير بعدين يصير خير.
لا بس عجيب
الكلمة. ونسختك في السيارة ترى.
شو اسمه، لا وحجمها
صغير، يعني
حجمها صغير، ما ادري
وريني،
نتكلم عنها ان شاء الله، يعني نحسم الجدل
حتى بعد. الخط الكتابة كبير، فراغات كثيرة، يعني قصة التحول كافكا 70 صفحة، واحنا قلنا قصه بعد انت ما هي روايه قصيره ممكن تقال عنها روايه قصيره.
طيب انا والمتوسط نشوف انها روايه عاد انت كيفك.
حتى كل صفحتين هي صفحه ونص ما هي صفحتين.
وفي في جزئيه جميله تصدق على
فصول كثيره كما صار فصول كثيره صار
الفصول ينهي الفصل بعباره ويفتتح فيها الفصل اللي بعده. يعني اغلب الفصول تنتهي بعباره ويفتتح فيها الفصل اللي بعده بحيث ان الحدث مستمر لكن يتغير صوت الراوي او يتغير الشخصيه اللي تنظر عن الحدث.
بعد في تغيرات كبيره اجل
انه يبان نقرا
لا نحتاج لانه ترى هذا شيء موجود عند مياس لما قرات من الظل نهايه الفصول تطمعك بانك تكمل القراءه.
صحيح
فهذه حيله جيده.
الله يعطيكم العافيه. مثل ما قلنا لكم ننتظر الاقتراحات من المشاهدين. شكرا محمد والمستمعين. شكرا عمر. شكرا خالد. شكرا يوسف. شكرا علي وجميع الشباب. الله يعطيكم العافية متابعين حبكات. نتمنى أننا أنكم كلكم الآن اشتركتوا في القناة. حطوا لايك. شاركوا الحلقات مع اللي تحبونهم. شاركوا الحلقات مع الناس المهتمة بالقصص والروايات والأدب. خلونا نسمع اقتراحاتهم مثل ما احنا نسمع اقتراحاتكم. نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة قريباً.